يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان، ولكنه يكون ناقص الإيمان أو يسمى فاسقا، يسمى فاسقا ولا يخرج من الإيمان، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال هو فاسق وليس بكافر، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ولا يسلبونه الإيمان بالكلية، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان. ولمذهبهم هذا أدلة ذكرها أو ذكر بعضها الشيخ رحمه الله، وسنستعرضها إن شاء الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الكبيرة التي دون الشرك لا تخرج من الملة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يدخل تحت المغفرة إلا بالتوبة، وأما ما دون الشرك فإنه مظنة المغفرة إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله عذبه. الله لم يحكم عليه بالكفر، وإنما وعده بالمغفرة إذا شاء الله ذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأدلته كثيرة، ومنها ما سنستعرضه إن شاء الله في كلام الشيخ. المذهب الثاني مذهب المرجئة، يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فيعطون العاصي المرتكب للكبيرة دون الشرك يعطونه اسم الإيمان الكامل، ويقولون هو مؤمن كامل الإيمان، ويعتمدون في ذلك على نصوص الوعد وينسون نصوص الوعيد أو يؤولونها. فالمرجئة يقولون الإيمان في القلب، إيمان في القلب أو في القلب واللسان، وأما الأعمال فلا دخل لها في الإيمان. ومرتكب الكبيرة لا ينقص إيمانه، هذا قول جمهور المرجئة، وإلا مرجئة أهل السنة خالفون في هذا، يقولون المعاصي تضر. نحن وإن قلنا إن الأعمال لا تدخل في الإيمان، ولكن المعاصي تضر العاصي، وقد يعذب بها، وقد يعذب بها فهي تضر. فمرجئة أهل السنة يوافقون أهل السنة يوافقون جمهور أهل السنة في أن المعاصي تضر صاحبها، ولكن لا يحكمون عليه بالفسق أنه فاسق أو ناقص الإيمان. أما أنه يعذب بها وتضره، نعم تضره عندهم. ويوافقون أهل السنة جمهور أهل السنة في أنه لا يخرج من الإيمان بها. فبين الجمهور من أهل السنة وبين مرجئتهم خلاف من جهة ووفاق من جهة، متفقون من حيث الأصل ولكن مختلفون في بعض التفاصيل. أما الخلاف بين أهل السنة والمرجئة الفرق الباقية الجهمية والأشاعرة والكرامية، الخلاف بينهم كبير، أولئك يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا تنقص المعصية مهما كانت لا تنقص الإيمان، هو مؤمن كامل الإيمان، والناس لا يتفاضلون في الإيمان كلهم سواء، كل الناس في الإيمان سواء لا يتفاضلون. هذا قول لا شك أنه قول باطل، هذا قول ولاة المرجئة المخالفين لأهل السنة. المذهب الثالث قول الخوارج، والخوارج جمع خارجي، وهم أتباع نجدة الحروري ومن وافقه في الغلو في الدين والتنطع. يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة، خارج من الملة، الزاني عندهم كافر، السارق عندهم كافر، شارب الخمر عندهم كافر، كل من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فهو عند الخوارج القدامى والمعاصرين أنه كافر خارج من الملة، وإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار مع عبدة الأصنام ومع الملاحدة، يخلد في النار. هذا مذهب الخوارج، يدلون بآيات مثل قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذا من نصوص الوعيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني، الحديث الآتي وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن إلى آخر الحديث. فهم أخذوه على عمومه وقالوا يراد بالنفي الإيمان نفي الإيمان بالكلية، نفي الإيمان بالكلية وأنه خارج من الإسلام، أخذوا بنصوص الوعيد. هذا مذهب الخوارج. المذهب الرابع مذهب المعتزلة، المعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله لما اختلف معه في هذه المسألة، سمي أتباعه بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله لما خالفهم في هذه المسألة وقال صاحب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان معرض للوعيد، هم قالوا لا، صاحب الكبيرة كافر خارج من الإيمان، خارج من الإيمان، لكنه لا يدخل في الكفر بل يكون في المنزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر، وإن مات ولم يتب فهو كما يقول الخوارج خالد مخلد في النار مع الكفار والمنافقين. فهو متفق مع الخوارج في حكم الآخرة وخالفوهم في الدنيا. الخوارج يقولون كافر خارج من الإيمان داخل في الكفر، وهؤلاء يقولون خارج من الإيمان صحيح لكنه ليس داخلا في الكفر بل هو في المنزلة بين المنزلتين. وهذه من أصولهم الخمسة، من أصولهم الخمسة المنزلة بين المنزلتين، أصل من أصولهم يعتمدون عليها في مذهبهم. هذا قول المعتزلة أصحاب الاعتزال الذين اعتزلوا مجالس أهل السنة وكونوا لهم مجالس يقررون فيها مذهبهم ومخالفتهم لأهل السنة. هذا قولهم في مرتكب الكبيرة. فهذه أقوال الفرق في مرتكب الكبيرة، قول أهل السنة والجماعة، قول المرجئة بفرقهم الأربع، قول الخوارج، قول المعتزلة. والحق ما ذهب إليه أهل السنة في أن مرتكب الكبيرة لا يقال إنه مؤمن مطلق الإيمان، ولا يقال إنه كافر، بل يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى اسم الإيمان بالكلية ولا يسلب منه اسم الإيمان، وإنما يعدل في شأنه حسب الأدلة، حسب الأدلة وجمعا بين النصوص، نصوص الوعد ونصوص الوعيد. ونقرأ الآن أدلة أهل السنة. نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح.
نعم، هذا تعريفه عند أهل السنة مجملا ومفصلا، قول وعمل هذا مجمل، تفصيل يراد بالقول قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو نطقه، ويراد بالعمل عمل القلب وهو الخوف والخشية والمحبة والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل إلى غير ذلك من أعمال القلوب. وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج والجهاد وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين وإلى آخر الطاعات، كل الطاعات كلها من الإيمان. نعم.
وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية،
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية خلافا للمرجئة. والدليل على زيادة الإيمان أدلة كثيرة، منها قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في قوله زادتهم إيمانا دل على أن الإيمان يزيد، إذا سمعوا القرآن زاد إيمانهم، دل على أن الإيمان يزيد. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. دليل في قوله زادتهم إيمانا، نزول القرآن يزيد المؤمنين إيمانا ويفرحون به ويستبشرون به، تقر أعينهم بكلام الله سبحانه وتعالى، فدلت هذه الآية على زيادة الإيمان. وقال تعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، يزداد الذين آمنوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد، يزيد بالطاعة، وكلما أطاع المسلم ربه زاد إيمانه. وينقص بالمعصية، كلما حصلت معصية نقص الإيمان بها، حتى ربما يصل إلى مثقال حبة خردل. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم أولا أن كل شيء يزيد فإنه ينقص، من لازم الزيادة النقصان. وقد دل القرآن على زيادة الإيمان بالنقص، فيلزم من ذلك أنه ينقص بضد الطاعة، ينقص بضد الطاعات. وثانيا فيه أدلة من السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل الحديث على أن الإيمان يضعف، على أنه يضعف إذا ترك الإنسان إنكار المنكر وهو يقدر على إنكاره، فهذا يضعف إيمانه، لأن تركه لإنكار المنكر وهو يقدر هذه معصية، والمعصية ينقص بها الإيمان. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 77 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل للإيمان أعلى وأدنى، جعل للإيمان أعلى وأدنى، أدل على أنه يزيد وينقص. وفي حديث: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا دليل على أن الإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل أو أدنى. وفي قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هذا أيضا دليل على أن الإنسان يضعف إيمانه حتى يصير أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، إلا أنه لم يخرج للكفر، لم يخرج من الإيمان، لكنه قريب من الكفر، معه إيمان ضعيف جدا. هذه أدلة على ضعف الإيمان ونقصه. نعم، هذا قوله: يزيد بالطاعة وينقص بالمعنى، ردا على المرجئة الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، والمؤمنون سواء. لا في شك إن هذا قول ظاهر البطلان. ليس إيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان أدنى الناس وأجهل الناس، هذا شيء معروف، الواقع يدل على بطلان هذا، أن الناس ليسوا في الإيمان سواء. الله جل وعلا يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، إلى آخر الآية. فصنف المؤمنين أهل الجنة، صنف هذه الأمة أهل الجنة إلى 3 أصناف: الظالم لنفسه وهو الذي ارتكب معاصي دون الشرك، ارتكب معاصي دون الشرك، فعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات، هذا ظالم لنفسه. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، لأنه وضع نفسه في غير موضعها وعرضها لعقاب الله عز وجل. ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي عمل الطاعات وترك المحرمات، اقتصر على ذلك، اقتصر على فعل الطاعات وترك المحرمات فقط، فهذا مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات، هذا أعلى الدرجات، سابق بالخيرات وهو الذي فعل الواجبات وترك، فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، بل وبعض المباحات من باب الاحتياط، هؤلاء هم السابقون وهم المقربون. الصنف الثاني وهم المقتصدون الأبرار، هؤلاء الأبرار، الأبرار دون المقربين، دون المقربين. ثم آخر درجة منهم الظالم لنفسه. فدل على أن الناس طبقات بحسب إيمانهم، فمنهم السابقون المقربون ومنهم الأبرار ومنهم الظالمون لأنفسهم، وكلهم في الجنة، جنات عدن يدخلونها. هذه بشارة عظيمة لهذه الأمة. نعم.
وهم كذلك لا يكفرون على السنة بمطلق المعاصي والكبائر،
مع أنهم يرون أن الإيمان يزيد وينقص، فإنهم مع ذلك لا يرون أن المعاصي التي دون الشرك تخرج الإنسان من الدين، وإن كانوا يرون أنها تنقص الدين، تنقص الدين. نعم.
ومع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر.
أن أهل القبلة مراد بهم المسلمون، ثم أهل القبلة لأنهم يستقبلون الكعبة المشرفة. نعم. وكل من صلى إلى الكعبة فإنه من أهل القبلة. نعم.
لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج.
خوارج يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر والعياذ بالله. هذا من الغلو والتشدد والعياذ بالله الذي ما أنزل الله به من سلطان. هم حكموا على أنفسهم بالكفر، لأنهم هل هم سالمون من المعاصي، سالمون من ارتكاب بعض الكبائر؟ هل حكموا على أنفسهم بالكفر؟ نعم. هل يعني معنى ذلك أن الخوارج ومن يقول بقولهم الآن أنهم ما شاء الله ما يقع منهم ولا معصية ولا شيء أبد وأنهم سالمون؟ هذا ما هو صحيح. نعم.
فالأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي.
الأخوة الإيمانية بين المؤمنين ثابتة مع وجود المعاصي الكبائر، فهو أخ لنا في الإيمان وإن كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، وسيسوق الأدلة على ذلك وما يقول شيء من عنده. نعم.
كما قال سبحانه في آية الصفات.
نعم.
فمن حكم له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الله أوجب القصاص إذا طالب به أولياء القتيل، وإن عفوا على الدية صح ذلك، والعفو أحسن من القصاص. القصاص حق لهم، ولكن إذا عفوا فهذا أفضل. فاتباع بالمعروف، ولي الدم يطالب القاتل بدفع الدية بالمعروف من غير مضايقة، وأداء إليه بإحسان، الذي عليه الدية يؤديها بإحسان ولا يتعب صاحب الحق. فأداء بالمعروف، فاتباع بالمعروف من صاحب الحق، وأداء من صاحب الحق بإحسان من غير إتعاب ولا مماطلة. الشاهد من الآية قوله من أخيه، عفي له من أخيه، عفي له أي القاتل من أخيه، أي لا يخرج من الإيمان، وأنه ثابتة له الأخوة الإيمانية. نعم. أظن هذا ظاهر، عفي له من أخيه، جعل القتيل أخا للقاتل، والقاتل مرتكب لكبيرة وهي القتل عمدا عدوانا، ومع هذا أثبت الأخوة بينهما بالإيمان، فدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. نعم.
وقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن ساءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
هذا محل الشاهد من الآية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بعد قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم إخوة مع أنهم يقتتلون فيما بينهم ويقتل بعضهم بعضا، وأمر بالإصلاح بينهما وتسوية النزاع، وعلل ذلك بكونهم أخوة، إنما المؤمنون إخوة، فدل على أن الكبيرة لا تخرج الإنسان من الدين ومن أخوة المؤمنين. نعم.
ولا يكتبون الفاسق المبين الإسلام بالكلية، ولا يقلدونه في النار كما تقوله المعتزلة.
لا يسلبونه اسم الإيمان بالكلية ولا يقلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. نحن عرفنا أن المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل يكون في المنزلة بين المنزلتين، وإذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار. أهل السنة يخالفونهم في هذا، يقولون لا يخرج من الإيمان، هو في دائرة الإيمان، وإذا مات وعذب في النار بكبيرته فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها، أو يعفو الله عنه ولا يدخل النار أصلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب الكبيرة وإن عذب في النار فإنه لا يخلد فيها كما تقوله المعتزلة والخوارج. نعم.
ولا يكتبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يقلدونه في النار كما تقوله
الملي. الملي معناه الذي لم يخرج من الملة، من ملة الإسلام. الملي نسبة إلى الملة وهي ملة الإسلام. نعم.
ولا يقلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة.
الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فلو أعتق، لو أعتق القاتل خطأ أعتق رقبة عاصية مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، نقول عفة ما يجزي؟ الله جل وعلا يقول مؤمنة ولم يقل كاملة الإيمان، هذا مطلق إيمان. فلو أعتق من عليه الرقبة، أعتق عبدا فاسقا، الآية عامة، رقبة مؤمنة فيها إطلاق، تشمل المؤمنة كاملة الإيمان والمؤمنة ناقصة الإيمان. نعم.
وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجبت قلوبهم وإذا قيل عليهم آياته زادتهم إيمانا.
عندنا اسمان، مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق. مطلق الإيمان هذا يشمل أي إيمان ولو قليلا، أليس كذلك؟ مطلق الإيمان يشمل الإيمان القليل والكثير. أما الإيمان المطلق فهذا يعني الإيمان الكامل، يعني الإيمان الكامل. فمرتكب الكبيرة يدخل في الإيمان المطلق ولا في مطلق الإيمان؟ في مطلق الإيمان، لا يدخل في الإيمان المطلق، الذي هو الكامل. ففي قوله فتحرير رقبة المؤمن هذا إيمان مطلق يدخل فيه فاعل الكبيرة. أما قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا هذه لا يدخل فيها الفاسق ولا مرتكب الكبيرة لأنها تعني الإيمان الكامل والفاسق ناقص الإيمان فلا يدخل فيها. وفي قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون هذا هو الإيمان الكامل. وهذا رد على الأعراب الذين قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. الأعراب ادعوا منزلة لم يصلوها وهي كمال الإيمان. الله جل وعلا رد عليهم بأنهم لم يصلوا إلى الإيمان الكامل وإنما عندهم إيمان مبدأ إيمان وإيمان قليل لكنه سينمو ويزيد. بشرهم الله بقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبهم ولما تعني أنه سيدخل في المستقبل هذا فيه تبشير لها. لكنه أنكر عليهم أنهم ادعوا حقيقة لم يصلوا إليها وبين من هم الذي يطلق عليهم هذا اللقب الكريم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الأعراب ما بعد عملوا شيء من هذا إلى الآن. الإنسان لا يدعي درجة لم يصل إليها بعد. نعم. فالله لم ينفي عنهم الإيمان قل لم تؤمنوا لم ينفي عنهم مطلق الإيمان وإنما نفى عنهم الإيمان المطلق يعني الكامل. ودل على أن الإنسان لا يزكي نفسه أيضا بل يعتبر نفسه دائما مقصرا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث الذي تعلقوا به ولهم فيه شبهة وهو أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن يخرج من الإسلام. لا يزني الزاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخر الحديث. قالوا نفى عنه الإيمان فدل على أن مرتكب الكبيرة كافر. فنقول لهم ليس المنفي هنا هو مطلق الإيمان وإنما المنفي هنا هو الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي الإيمان الكامل ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن أي الإيمان الكامل. إيش الدليل على هذا التفسير؟ نقول الدليل الأدلة الأخرى التي في أول الكلام فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف إنما المؤمنون إخوة مع أنهم يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا وعلى كبيرة من كبائر الذنوب ومع هذا قال إنما المؤمنون إخوة. وكلام الله وكلام رسوله لا يختلفان يفسر بعضهما بعضا ويوضح بعضهما بعضا. أما الذي يأخذ بطرف من الأدلة ويترك الطرف الثاني فهذا من الذين يأخذون بالمتشابه. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة لاحظوا هذا دائما أصحاب المذاهب المنحرفة يريدون الفتنة، يفرحون بهذه الأمور من أجل يشوشون على الناس ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، أي المحكم والمتشابه، كل من عند ربنا، فيردون هذا إلى هذا ويفسرون هذا بهذا، لأنه كل من عند الله، القرآن والسنة كلها من عند الله عز وجل، وكلام الله وكلام رسوله يفسر بعضها بعضا. أما الذي يقتطع طرف يترك الطرف الثاني هذا من أهل الزيغ، هذا من أهل الزيغ والعياذ بالله. ولذلك لا يسوغ لكل أحد أن يتكلم في مسائل العلم وهو لا يعرف المحكم والمتشابه، ولا يعرف كيف يتصرف مع المتشابه، ولا يعرف الناسخ والمنسوخ، ولا يعرف المطلق والمقيد، ولا يعرف العام والخاص، ولا يعرف أنواع الدلالة، دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام، دلالة الإشارة، ما يعرف هذه الأمور. مسكين صار يقرأ الحروف ويتهجأ، وخذ له كتاب ودل يقرأ فيه وحط نفسه عالم وهو ما يعرف هذه القواعد، فظل في نفسه وأظل غيره والعياذ بالله. المسألة خطيرة جدا، الواجب على الإنسان أن يتعلم قبل أن يتكلم، وأن لا يتعلم على نفسه أو على كتابه أو على جاهل مثله، وإنما يتعلم على أهل العلم المتأصلين والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا، هذا هو الواجب. نعم. يعني لها قيمة، نهبة يعني لها قيمة واعتبار، يلهبها من أموال الناس، لأن الله حرم أموال الناس إلا بإذنهم وطيب أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أموال المسلمين لها حرمة، لا يجب التعدي عليها ولا نهبها ولا سرقتها. النهب هو الذي يؤخذ جهارا، النهب هو الذي يوخذ جهارا، إما تحت السلاح وإما أن يوخذ بخط يختطفه ثم يمتنع من إعطائه له، يمر على واحد يخاطف منه شيء ويأبى أن يرده إليه، وإن أراد أنه يسترجعه يضربه الله، هذا نهب، هذا النهب والعياذ بالله. أما السرقة فإنها أن يأخذه بخفية من حرص، وأما الاختلاس فيأخذه خفية لكن من دون حرص. في عندنا اختلاس، في عندنا نهب، وفي عندنا سرقة، كل شيء له حكم، كل شيء له حكم، وعلى الكل فأموال الناس محترمة، حتى أموال الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين حرام، تحرم دماؤهم وأموالهم بموجب العهد الذي بينهم وبين المسلمين، فكيف بأموال المسلمين؟ أشد حرمة. نعم. أما الشيء التافه والذي لا قيمة له فما يضر، مثل حبة عنب ولا تمرة واحدة، هذا أمرها وصحيح تجنبها من باب تجنب المشتبه، لكن ما تصل إلى حد التحريم، شيء تافه الذي لا قيمة له. نعم.
يرفع المأذن الذي فيها أكثرهم ثم يلتهب غاره المؤمن. ونقول
يعني النفي في هذه المواضع في الحديث الشريف ليس هو نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان. وش الدليل على هذا التفسير؟ نقول الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة التي تدل على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الدين، فدل على أن هذا النفي إنما هو لنفي الكمال وليس لنفي الأصل. والنصوص يفسر بعضها بعضا. نعم. أما لو يجي واحد سارق يخطط على الحديث على حدة يروح يكفر الناس فيه هذا ضلال مبين والعياذ بالله. نعم.
ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بالإيمان فاسق كبيرة، فلا يعطى
المعنى واحد، مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق، يعني مجتمع فيه إيمان وفسق، مجتمع فيه إيمان وفسق، هذا يجتمع. نعم.
فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسمى مطلقا الاسم.
لا يعطى الاسم المطلق وهو الإيمان الكامل مثل قوله إنما المؤمنون، ولا يسلب مطلق الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة يدخل فيها الفاسق. نعم. 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 ما جاء الأذان شيء؟ نعم. والله هذه مسألة عظيمة يجب أنكم تعيدون النظر فيها وتدرسونها، لأنها إذا ترسخت عندكم زالت عنكم إشكالات كثيرة بإذن الله. نعم. تقسيم أصله من الأدلة، أصله مأخوذ من الأدلة، أن هناك إيمان مطلق وهو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان وهو الإيمان الناقص. نعم. من مجموع الأدلة. يعني نشرح من صلاة المغرب إلى حين ما فهمت. الله مشكل هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
نعم.
كثر الاختلاف في زيادتكم المنشورة في أدلة الدعوة.
كثر ايش؟
كثر الاختلاف في زيادتكم المنشورة في أدلة الدعوة والمراقب نفسكم منها، فنرجو الإيضاح وتفصيل المقصود من الإجابة، لأنه قال وعظ. والسؤال هو أنه في نهاية الخطبة الثانية من يوم الجمعة عن البيت يطلب الخطيب من المصلين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد ذلك والحديث الدالين على فضل هذا الأمر، فهل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ حيث يقول أحد طلبة العلم أنها بدعة، وقد أجاب فضيلتكم حفظه الله أن المنصور أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة،
يصلي يعني الخطيب،
أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة بعد الحمد والشهادة،
يعني إعلان، إعلان الصلاة على النبي، الإعلان يكون في أول الخطبة، أما أنه يصلي على النبي في أثناء الخطبة بينه وبين نفسه هذا لا بأس به، إنما الإعلان الذي يعلن هو من جملة الخطبة هذا لا يكون إلا في أولها بعد الحمد لله والشهادتين، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ختم الخطبة إعلانا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلوا على محمد هذا بدعة. نعم. ما ورد أن الرسول يفعل هذا في الخطبة ولا خلفاء ولا فيما نعلم، إنما إعلان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة بعد الحمد لله والشهادتين. أما كونه يصلي هو أو يصلي الحاضرون على النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة بينه وبين نفسه هذا مشروع ومطلوب، نحن لا ننكر هذا، إنما ننكر الإعلان وجعله من جملة الخطبة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول حضرة الله إنه لا يصح تلقي العلم من الكتب، فهل يجوز تلقيه من أشرف الستين جهود العلماء؟
من باب أولى، إذا كان ما يؤخذ من الكتب فلا يؤخذ من الأشرف، من باب أولى، لأن الكتب يمكن تتراجعها وتقراها مرة ثانية وتأمل فيها، لكن الشريط كلام قد يكون فيه خطأ من المتكلم، يكون فيه فهم غير صحيح. أما الكتب في الغالب فهي منضبطة ومحررة، إذا كان مؤلفوها ممن عرفوا بالعلم تكون محررة، لكن مع كونها محررة ومتقنة فهمك يختلف، أنت فهمك يختلف، قد تفهم غلطا وخطأ ما قصدوه. إذا كان هذا في الكتاب فهو في الشريط من باب أولى، الحاصل لا يعتمد على الشريط ولا على الكتاب. أما أنه يستفاد من الشريط يستفاد من الكتاب، لكن فائدة لا يعتمد عليها ويحكم بها، وإنما هذا يؤخذ عن العلماء. أما أنك تستفيد في نفسك ولا تعتمد على هذا ولا تجعل الحكم تصدره على الناس، فهذا لا بأس، اسمع واقرأ واجتهد، لكن لا تسوي نفسك عالم فيما بعد، تفتي الناس، تجلس للتدريس، تحلل وتحرم، هذا هو الذي نقصده. نعم. نعم. لا يجوز تفسير المسلمين إلا بدليل من الكتاب والسنة، ثم تفسير المعين فيه خلاف ولا تدري ماذا مات عليه، حتى لو ثبت أنه ارتكب شيء من المكفرات ما تدري هو تاب ولا ما تاب، فلا تحكم عليه جزما بالكفر، لكن تقول من عمل كذا وكذا من باب العموم فهو كافر. أما أن تتخصص ناس بدون أنك تعلم عن حالتهم عند الوفاة هذا لا يجوز. على كل حال الإنسان يحفظ لسانه عن التفسير والتفسير والتبديع، ما كلفه الله بهذا، عليه أن يصلح نفسه هو ويتعلم ويدعو إلى الله ويألف بين القلوب ويجمع الكلمة وينشر المحبة بين المسلمين. أما أنه ما يصل لشغل الله فلان كافر وفلان مبتدع وفلان وفلان، هذه مصيبة. نعم. إلا إنسان غر الناس وخلف لهم كتبا فيها ضلال، أنت تبين الضلال الذي فيه كتب، أما هو لا تحكم عليه ما تدري عنه، لكن في الكتاب الفلان فيه كذا وفي كذا، ويجب على المسلمين أن يحذروا من الاغترار في هذا إلى آخره، هذا لا بأس. أما الأشخاص ما ألسلهم، دعهم إلى الله عز وجل. نعم. نعم، ذكر العلماء هذا، ذكروا أن التهاون بالصغائر يجر إلى الكبائر، وربما أن الصغيرة تتعظم إذا تهاون بها الإنسان وتكون كبيرة. نعم. والكلام اللي قلناه وره، قلنا الكلام، قلنا مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة فيما بعد، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله المرة الثالثة: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فصار أبو ذر رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. نعم. الإرجاء ليس كفرا مطلقا، الإرجاء فيه تفصيل، فيه فرق بين إرجاء الجهمية وإرجاء غيرهم، يتفاوت. ليس الإرجاء مطلقا يخرج من الإسلام، ولكنه على كل حال خطأ، خطأ وضلال، لكنه لا يخرج من الملة، وأصحابه مسلمون وإن أخطأوا في هذه المسألة، وإن أخطأوا فخطأهم لا يخرجهم من الإسلام. نعم. السؤال:
هل
يعتبر مرجئة أهل السنة من المسلمين أم من المرجئة؟ سؤال صعب هذا. مرجئة أهل السنة يعتبرون من المسلمين أو لا؟ إذا كانوا من أهل السنة فهم من المسلمين، ما يكون من أهل السنة إلا من هو مسلم. لكن نقول أخطأوا في هذه المقالة، غفر الله لهم، هذا خطأ، وإلا هم مسلمون وأهل سنة والحمد لله، لكن القول على خطأ. نعم.
قال الشيخ: عندما نقول ان الايمان يزيد وينقص، فهل يعلم ذلك اساس الاوصاف ام ان يقول لنا الايمان في القلب؟
يعني ما في القلب يزيد وينقص في القلب، هذا هو المقصود. فكل ما عمل الانسان طاعه زاد الايمان في قلبه ويقينه، وكل ما عمل معصية نقص الإيمان في قلبه ويقينه. نعم. أما قضية زود زيادة الثواب وزيادة العقاب في المعصية شيء آخر، شيء معروف. نعم. كثيرة الخصال التي يكفر بها المسلم، كثيرة، وهي ما تسمى بنواقض الإسلام، وأعظمها النواقض العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نواقض الإسلام العشرة هذه أهمها وأكثرها وقوعا، وإلا النواقض كثيرة. يقول صاحب الإقناع فيما أذكر أنه تصل إلى قريب من 400. نعم. قولية وفعلية و قلبية وكلامية إلى آخره. نعم. يكون معه في الجنة، وإن لم يصل إلى درجته لكن يكون معه في الجنة، ويكون يحشر مع من أحب يوم القيامة، ويتفاوت أهل الجنة في منازلهم حسب أعمالهم. والإيمان يقولون يزيد بشيئين: الشيء الأول الطاعات، وهذا ذكرناه، الشيء الثاني العلم. كل ما زاد علم الإنسان بكتاب الله وسنة رسوله زاد إيمانه، فالعلم يزيد من الإيمان. كل ما تعلم الإنسان وتفقه في دين الله زاد إيمانه، لا شك ان الجاهل انه اضعف ايمان من العالم، لان العالم يعلم اشياء كثيره ويعمل بها ويعتقدها، اما الجاهل فعنده ايمان مجمل، عنده ايمان مجمل، فالعالم العامل بعلمه اكمل ايمانا من الجاهل. نعم. لهذا يقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. كل ما علم الإنسان من العلم النافع زاد إيمانه به. نعم. الفاسق من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هذا هو الفاسق. وأما حلق اللحية فهو معصية ومحرم، كذلك إسبال الثوب كبيرة، إسبال الثوب هذا كبيرة، الذي يفعله فاسق ما في شك أنه كبيرة. أما حلق اللحية فإنه محرم وتشبه بالكفار، ولكنه ليس بكبيرة، لكن ربما يكون كبيرة بالإصرار عليه أو الاستهزاء بأصحاب اللحى، هذا يخشى عليه من الردة، إذا استهزأ باللحية وقال الدين ما هو بشعر، والشعر للخروف والشعر كذا، هذا يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يكون كافرا. أما مجرد أن يحلقها اتباع لهواه ولم يستهزي ولم يسخر فهذا يعتبر عاصيا فاعلا لمعصية، لكن ما يقال أنه فاسق وأنها ناقص الإيمان فاسق بمعصيته هذه. نعم. إلا إذا أصر عليها وداوم عليها بعد النصيحة، بعد النصيحة وبعد البيان استمر على هذا، فهذا يصير فعله هذا إلى كبيرة، لأنه أضاف إلى حلق اللحية ترك العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما عرفها، هذا يصيره كبيرة من هذا الاعتبار. نعم. اختلف العلماء في الشرك الأصغر هل يدخل في هذه الآية وأنه لا يغفر أو أنه يغفر كالكبائر التي دون الشرك، على قولين، ولكن على كل حال هو لا يخلد في النار، حتى لو قيل أن الله يغفر له هو يعذب بقدره، ولكنه لا يخلد في النار وصاحب الشرك الأكبر يعذب بقدره ولا يخلد في النار كصاحب الشرك الأكبر، لأنه لم يخرج من الإسلام فله مال المسلمين. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
يسألون عليه فجلة من جلد من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشر وثابت بقيت المسلمات وعيد من الصحابة رضي الله عنه أجمعين ويقولون لما توصل في المسلم عن أمير المؤمنين رضي الله عنه عن أمير المؤمنين عيد بن طالب رضي الله عنه لأن خير هذه الأمة بعد العيد من الخبر صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عمر أن يسلمون بإكمال ويرجعون بخير كما بينت عن الآثار وكما أن الصحابة على تقديم الإثمان بالبيعة مع أن بعض أهل السنة قد اختلفوا في الإثمان والعيد بعد تقديمهم بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر بعد تقديمهم لأبي بكر بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين لكن استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقديم الأسماء ثم على رضي الله عنهم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصول أهل السنة أي أصول اعتقادهم، أصول العقيدة عندهم، جعلوا هذه المسألة من أصول العقيدة لأهميتها، لما للصحابة رضي الله عنهم من المكانة في الإسلام، لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وآووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وصبروا معه على الأذى والمضايقات الكثيرة، ولأنهم تحملوا هذه الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها بأمانة وإخلاص لمن بعدهم، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظوا لنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وبلغوا ذلك للأمة، فالأمة تسير على منهجهم وطريقتهم، ولهم فضائل عظيمة، فهم أفضل قرون هذه الأمة على الإطلاق، لا أحد يصل إلى فضلهم مهما بلغ من العمل والحسنات، فلم يبلغ مبلغ الصحابة رضي الله عنهم. وحبهم دين وبغضهم نفاق، بغض الصحابة نفاق لا يبغضهم إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل، والمثل معناه الصفة، صفتهم يعني وصفهم في التوراة ووصفهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فأخبر سبحانه وتعالى أن الله جعل الصحابة ليغيظ بهم الكفار، فمن اغتاظ من الصحابة فإنه كافر، بدليل هذه الآية الكريمة: ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قال سبحانه وتعالى لما ذكر الفيء ومصارفه، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صفة المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر ما يجب على من جاء بعدهم نحوهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ففي هذه الآيات وغيرها وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على فضل الصحابة ومكانتهم ووجوب محبتهم واحترامهم والترضي عنهم وتحريم التكلم فيهم أو في واحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عدلهم ورضي عنهم وأثنى عليهم ومدحهم ومدح الذين يثنون عليهم ويستغفرون لهم، فلا يسع المسلم إلا أن يعترف ويؤمن بحقهم وفضلهم ومكانتهم، لأن الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم خير القرون، قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير القرون وأفضل الأمة على الإطلاق. سلامة قلوبهم من البغض والحقد على الصحابة والكراهية، فلا يكون في قلوبهم إلا محبة الصحابة والثناء عليهم والاعتراف بفضلهم. وسلامة ألسنتهم فلا يتكلمون في الصحابة إلا بالكلام الطيب، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا من سلامة ألسنتهم. سلامة قلوبهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والغل هو الحقد والبغض والكراهية. فمن وجد في قلبه شيئا من كراهة الصحابة أو بغضهم أو بغض واحد منهم فليعلم أنه منافق وأنه عدو لله ولرسوله، فعليه أن يبادر بالتوبة. أو تكلم في واحد منهم أو خاض في واحد منهم بغير الثناء والترضي فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فلا يجوز لأي مسلم أن يكون في قلبه غل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم بلسانه إلا بالمدح والثناء والدعاء والاستغفار له. هذا في الصحابة وفي المؤمنين عموما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعم المؤمنين عموما ولكن الصحابة للدرجة الأولى، لأنهم أفضل المؤمنين وسادة المؤمنين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وسبب هذا الحديث لا تسبوا أصحابي أنه وقع بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، وخالد رضي الله عنه ممن أسلم بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية، صحابي جليل، ولكن عبد الرحمن بن عوف أفضل منه. فكأن خالدا رضي الله عنه تكلم في حق عبد الرحمن بن عوف بسبب ما حصل بينهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، هذا قسم منه صلى الله عليه وسلم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لصحابي جليل وهو خالد بن الوليد، ومن أسلم بعد الفتح يعني بعد صلح الحديبية، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ، فكيف بغيره؟ وأحد هو الجبل العظيم الذي يقع شمال المدينة، سمي أحدا لأنه متوحد عن غيره من الجبال، منعزل عن غيره من الجبال. وحصلت عنده الوقعة المشهورة بوقعة أحد، وهذا الجبل العظيم لو أن واحدا أنفق ما يعادله من الذهب من الذهب أنفقه في سبيل الله خالصا لله، هذا شيء عظيم. مثل أخذ ذهب في سبيل الله خالص لوجه الله عز وجل، هذا شيء عظيم. ولكن هذا ما يبلغ ما أنفقه السابقون الأولون من الشيء القليل، وهو المد، وهو ربع الصاع، ربع الصاع أو نصيفة، وهو نصف الربع، وهو الثمن، ثمن الصاع. لو أنفق الصحابة المتأخرون مثل أحد من الذهب ما عدلوا في الفضل ما أنفقه السابقون الأولون، ولو كان قليلا، ولو كان ثمن الصاع. وذلك لأن العمل يتفاضل لأسباب، منها الإخلاص الذي يكون في قلب المنفق، والإخلاص يتفاوت عند الناس وإن كانوا مؤمنين كلهم، لكن الإخلاص يتفاوت فيضاعف الأجر بسبب الإخلاص الذي يكون في قلب العامل. وأيضا يتفاوت العمل بحسب العامل، فإذا كان العامل أفضل كان أجره أعظم، فالنفقة ممن هو أفضل تكون أعظم ممن هو دونه. والسابقون الأولون هم أفضل الصحابة. ويتفاوت الأجر بحسب وقت النفقة، النفقة تختلف أوقاتها، ففي بعض الأوقات تكون أفضل من بعض، في وقت الضيق والشدة والمجاعة تكون أفضل من الإنفاق في حال السعة والرخاء. الذي ينفق في حالة الشدة والضيق وقلة ذات اليد، هذا يكون أفضل من الذي ينفق من السعة ومن كثرة المال وكثرة الخيرات. لا شك إن هذا يكون أفضل. والصحابة كذلك، السابقون الأولون أنفقوا في وقت عصيب جدا، أنفقوا في وقت عصيب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، في وقت الشدائد، أنفقوا معه صلى الله عليه وسلم، فنفقتهم وصدقتهم أفضل ممن جاء بعدهم. ولهذا يقول جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، والمراد بالفتح صلح الحديبية كما يأتي. لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، أي بعد صلح الحديبية، وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كلهم، من أسلم من قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، كلهم وعد الله الحسنى، ولكن أولئك أفضل من أولئك. فلأجل هذا صارت نفقة الصحابي أفضل ممن جاء بعده، لشرف الزمان وشرف العامل والإخلاص الذي يكون في القلب. فهذا فيه فضل الصحابة عموما. هذه الآية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تسبوا أصحابي. فيهما فضل الصحابة عموما رضي الله تعالى عنهم وأنهم خير القرون. والصحابي تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما فعل ذلك، هذا هو الصحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما فعل ذلك. فقولهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، ممن أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، أو أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه، مثل النجاشي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر من الصحابة لأنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم مؤمنا به يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مؤمن به، فإن الكفار كلهم لقوا أو أكثرهم كثير منهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا به، فلذلك لا يعدون الصحابة. وقولهم مات على ذلك يخرج بذلك من ارتد، من مات على الردة، من مات على الردة فإنه لا يعتبر صحابيا ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكنه ارتد بعد ذلك ومات على الردة، هذا بطلت صحبته وبطلت جميع أعماله. بقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا هو تعريف الصحابي، وهذه مكانتهم في الإسلام وقدرهم ومنزلتهم. فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتكلم فيهم أو في واحد منهم ممن ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخطي أحدا منهم أو يتنقصه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في حق المؤمنين عموما، فكيف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإيمان من فضائلهم ومراتبهم، ويقبلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد يقاتل، ويقبلون المهاجرين على الأنصار.
لما ذكر رحمه الله منزلة الصحابة عموما وفضلهم ذكر في هذا المقطع تفاضل الصحابة فيما بينهم وأن بعضهم أفضل من بعض، هم كلهم صحابة وكلهم لهم فضل الصحبة وكلهم له حق الاحترام والإكرام والترضي، كلهم لهم ذلك، ولكن بعضهم أفضل من بعض، هناك فضائل يتمايزون بها بعضهم عن بعض، وهم كلهم صحابة رضي الله تعالى عنهم. فلا شك أن الخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم أفضل الصحابة. قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم من أسلم وقاتل قبل الفتح، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، وهو الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في مكان يسمى بالحديبية، بئر على حدود الحرم من الجهة الغربية الشمالية تقريبا، غرب شمال شوي، وهي الآن حول البوابة التي بنيت عند مدخل الحرم، هناك مكان الحديبية. قدم النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه محرمين بالعمرة، وبينهم وبين قريش حروب ومقاطعة شديدة، فلما علمت قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، أخذتهم العزة بالإثم، فأرادوا منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتكتلوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يريدون منعهم من دخول مكة، ومنعهم من العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتفاوض معهم، وأنه ما جاء لقتال وإنما جاء للعمرة فقط، إلا أنهم أصروا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، أرسله إلى أهل مكة ليتفاوض معهم ويبلغهم مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء من أجله. فأشيع أن عثمان قتل، أشيع أن عثمان رضي الله عنه قتل، فعند ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه المبايعة، فبايعوه على الموت والقتال، وكانوا 1400 بايعوه تحت الشجرة، شجرة في الحديبية، على القتال. وعثمان رضي الله عنه أشيع أنه قد قتل، فبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب بيده الشريفة وقال هذه لعثمان، فبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من أعظم فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم جاء الخبر أن عثمان لم يقتل بعدما حصلت البيعة، وحصل الفضل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت لهم الأجر، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو فتح خيبر سماه الله فتحا، سمى الله صلح الحديبية فتحا، لأن الله فتح به من غلق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. وكره الصحابة هذا هذا الصلح الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لأنهم رأوا أن فيه نقيصة وغضاضة عليهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صمم على هذا الصلح وصارت كل فوائده صارت كلها للمسلمين. كان المشركون يمنعون الناس من الإسلام ويصدونهم، فلما وقع هذا الصلح صاروا لا يتعرضون لمن أراد الإسلام ولا يتعرضون لمن أراد الهجرة، فحصل للمسلمين بهذا الصلح خير كثير. ولذلك سماه الله فتحا في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المراد به صلح الحديبية على أصح أقوال العلماء. سماه الله فتحا لما ترتب عليه من الفوائد العظيمة للمسلمين. وأن الله سبحانه وتعالى فرج للمسلمين بسببه ووضعت الحرب أوزارها وسنحت الفرصة لمن يريد أن يسلم فلا يؤذى، ومن يريد أن يهاجر فلا يمنع. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني صلح الحديبية، وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، أي بعد صلح الحديبية، وقاتلوا. ثم قال وكلا، يعني من الفريقين، وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فالصحابة لهم فضائل، بعضهم أفضل من بعض. أولا الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة، ثم أهل بدر، أهل بدر يوم الفرقان وكانوا 318، وبدر اسم لقرية بين مكة والمدينة على 4 مراحل من المدينة، لا تزال بهذا الاسم إلى اليوم، وقصتها معروفة، حيث بلغ النبي صلى الله عليه وسلم النعير لقريش قادمة من الشام، وكان المشركون قد ضايقوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا هذا العير وهذه التجارة ليتقوى بها المسلمون عوضا عما فقدوه في مكة من أموالهم وبيوتهم، وأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوضوا بهذه العير من أموال عدوهم الذي أخرجهم ومنعهم من أموالهم، إلا أن قريشا أرادت حماية عيرها فخرجت بخيلها وخيلائها يريدون حماية العير في أول الأمر، ثم إن العير نجا من المسلمين حيث إنه سلك طريقا آخر، سلك الطريق الساحلي فسلموا من المسلمين، وبلغ قريشا هذا لكنهم أصروا على المضي والنزول في بدر حتى يسمع العرب بمخرجهم وحتى يكون لهم أبهة في هذا المكان. فلا قريش خرجت للقتال ولا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج للقتال، ولكن الله أراد القتال، ولكن الله سبحانه أراد القتال لحكمة عظيمة، فساق قريشا إلى هذا المكان وساق المسلمين إلى هذا المكان من غير موعد، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، يعني من وادي بدر والركب أسفل منكم اللي هو العير راح مع الساحل، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا فحصل القتال بين المسلمين والكفار، وأنزل الله النصر على المسلمين وغنموا ما مع الكفار، وقتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70، وفي القتلى رؤساؤهم وصناديدهم، فعاد المسلمون من بدر بالنصر العظيم. وهذه الوقعة، وقعة بدر، أرجفت الكفار في كل مكان، وصار فيها نصر للإسلام والمسلمين في كل مكان، ولذلك سماها الله يوم الفرقة، يوم انفق الجمعان، لأن الله فرق فيها بين الحق والباطل. فمن شهد هذه الوقعة من الصحابة وهم 318، من شهدها منهم فهو أفضل ممن لم يشهدها. فحضور بدر له مزية، وكان البدريون لهم ميزة، يسمون بالبدريين تمييزا لهم عن غيرهم. هذه وقعة بدر، وهذا فضلها وفضل من حضرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وذلك سبب مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يريد فتح مكة السنة 8 من الهجرة، وكان يتكتم الخبر عن قريش، إلا أن صحابيا كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، هو حاطب ابن أبي بلسعة رضي الله تعالى عنه، كتب إليهم بكتاب يخبره. وهذا لا شك أنه خطأ، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب ومن هو معه وأين المكان الذي فيه حامل هذا الكتاب، جاءه الوحي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه عليا ورجلا آخر من الصحابة، فأدركوا حاملة الكتاب وهي امرأة في المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوه منها ورجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ الكتاب أحضر حاطبا وسأله عليه الصلاة والسلام، فقال رضي الله عنه: والله ما فعلت هذا عن كفر بعد إيمان، ولا شك، ولكن كل أصحابك لهم في مكة، كل أصحابك لهم في مكة من يحميهم من قبائلهم وذويهم، إلا أنا ليس لي في مكة أحد، فأردت أن أتخذ يدا عندهم، أردت أن أتخذ يدا عندهم لا تضرك ولا تنفعهم، لأني أعلم أن الله سينصرك عليهم، لأني أعلم أن الله سينصرك عليهم، ولكن أنا أردت فقط أن يكون لي عندهم يد، لأن ما عندهم لي أحد يدافع عني. هذا مقصده رضي الله عنه، وهو اجتهاد منه. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله.